إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الكتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الوصية تكون في الأمر المهم، وهذه وصية عظيمة لعالم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة. وهذا الإمام يبني أجوبته وفتاواه على قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها، لأن أدلتها وأصولها متوافقة وترجع إلى قاعدة واحدة، وهي تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والكتاب الذي أشرحه يعرف بالوصية الصغرى، ووصفت بالصغرى تمييزا لها عن الوصية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا. الصغرى كما قلت تمييز لها عن الوصية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على أتباع عدي بن مسافر الأموي الذين غلوا فيه وتجاوزوا الحد المشروع، حتى إن بعضهم ادعى فيه النبوة وبعضهم ينسب له أشياء من الخوارق والكرامات خلافا لما يعرف في هذا الباب، فألفها للذين يقصدون ضبط وتحقيق ما عليه الشيخ عدي ابن مسافر الأموي لينفي عنه ما طرى على طريقته من الزيادة والبدع. فهي رسالة بين فيها شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الذي يجب اتباعه ومعنى الاتباع الصحيح، ثم رد على الغلاة والمبتدعة لا سيما فيما ينسب إلى الشرع أو إلى العلماء والمشايخ عموما، وما ينسب إلى عدي بن سافر ابن مسافر على وجه الخصوص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأى الناس في عصره أثبت منه ولا أعظم عنادا في جهاد العدو، وكان لا يترك سبيلا من سبل الجهاد إلا ولجه، فجاهد بقلبه وماله ولسانه ويده، بل كان رحمه الله في طليعة المجاهدين للتتاري بنفسه، وكان يحث السلطان والناس على الجهاد ويبشرهم بالنصر ويحذرهم من مخالفة ترك الجهاد، وكان يخطب الناس يحثهم على القتال وبذل النفس والنفيس في جهاد أعداء الله، كما كان يحارب البدع بشتى صورها ويعمل للقضاء على مظاهرها، باذلا كل وقتي لبيان الحق للمسلمين. ولو قلت إن جميع أنواع الجهاد قد تحققت في هذا الإمام العظيم المبارك لما تجاوزت الحقيقة. فإذا نظرنا إلى جهاد النفس الذي هو مجاهدة النفس بالعلم النافع والعمل الصالح ودعوة الناس إلى ذلك والصبر عليه، لوجدنا أن هذا الإمام قد تعلم العلم الشرعي، بل ورث علم السلف ونشره وبثه للملأ، ورد على ما يخالفه مما أحدثه الناس من بدع ومحدثات. وإذا نظرت إلى جهاد الشيطان الذي هو دفع الشهوات والشبهات، لوجدت أن هذا الإمام من أعظم الناس جهادا في هذا الباب وتأليفا فيه. وإذا نظرت إلى جهاد أهل البدع والمعاصي لوجدت له السبق في هذا الباب، ورد على المبطلين والمبتدعة من الفرق والجماعات المخالفة لأهل السنة والحق، رد على الجهمية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والقدرية والأشاعرة وكل الفرق التي كانت موجودة في عصره، قد رد عليها بالحجة والبرهان، كما رد على الباطنية والصوفية وجاهد الكفار والمنافقين والملاحدة. وإذا نظرت إلى مؤلفاته رحمه الله في باب العقيدة، وجدت أن هذا الإمام المبارك قد حرر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبين مرتكزة على ثلاثة أصول مهمة. الأصل الأول العقيدة العامة في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية، لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث ذكر رحمه الله تعالى أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة وما يتميزون به من غيرهم في هذا الباب، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين فيها عقيدة السلف وفصل ما ذكره أئمة السلف من الاعتقاد. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في تعليقه على العقيدة الوسطى على العقيدة الواسطية أن مما تميزت به كتب شيخ الإسلام على كتب السلف من أصحاب أحمد وغيره أن هناك ميزات تميزت بها كتب هذا الإمام. أولا أن شيخ الإسلام قد فهم ما قاله الأئمة من قبل، وصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها ومعانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. ثانيا أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ العالي والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ثالثا أن شيخ الإسلام يستحضر حين الكتابة والتأليف أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، ثم يرد عليها ويبين عوارها وتناقضها. رابعا أن شيخ الإسلام أوضح في كتبه ومؤلفاته كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد وربما أجمل في موضع وفصل في موضع، فشيخ الإسلام رحمه الله يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه، ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله، ثم بعد فهمه لكلامه وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف، فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي. وما ذكره الشيخ صالح عن شيخ الإسلام في تحرير عقيدة السلف أيضا هو المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير والفقه والأصول والحديث والسنة وسائر ما ألف فيه، من ناحية معرفة مجموع ما قاله السلف في هذه العلوم، وضم بعضه إلى بعض، المجمل إلى المبين والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد وهكذا. فمن ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام فقد فاته الشيء الكثير، وربما زل في فهمه لبعض كلام السلف والأئمة، لأن بعضهم كما تقدم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية حال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن للمجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. ومما تميز به شيخ الإسلام في مؤلفاته رده على من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا الأمر مبني على ظن هؤلاء المبتدعة أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، بألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث بدون فقه لمعانيها، فلذلك قالوا هذه المقولة السيئة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فانبرأ شيخ الإسلام لرد هذه المقالة وقال رحمه الله: لو تبين لمن يقول هذا أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهم ما دلت عليه وتدبره وأقله، وإبطال طريقة النفاة وبيان مخالفتها بصريح المعقول وصحيح المنقول، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول، ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطن وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق إما عمدا وإما خطأ، كما أن من قال على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رحمه الله هذا الكلام الذي أحدثه أهل البدع من عدم فهمهم أولا لكلام السلف وتفضيل كلام الخلف عليه، كما بين رحمه الله أيضا أن لفظ الشرع في الأزمنة في زمنه في زمن شيخ الإسلام وبعده يطلق على ثلاث معان، على ثلاث معان: شرع منزل وشرع متأول وشرع مبدل. فأما الشرع المنزل فهو الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه من بعض الناس وأن بعض الناس يسعهم عدم اتباعه فهو كافر، لأنه يكون قد رد القرآن أو رد ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. فالشرع المنزل هو القرآن والسنة، يجب العمل بهما وعدم ردهما بأي نوع من أنواع الرد أو المعارضة. أما الشرع المتأول فهو موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته قوية، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والأمور المحدثة المبتدعة في الدين والتأويلات الفاسدة والأخص الباطلة والتقليد المحرم، فهذا يحرم كله ولا تجوز نسبته إلى الشرع. وقد بين رحمه الله تعالى أنه لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لجماعة انتصارا عاما مطلقا إلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار ومع أصحابه دون أصحاب غيره، كما بين رحمه الله تعالى أن السنة تحرس بالحق والصدق لا تحرس بكذب ولا بظلم، وبين أيضا خطر المبتدعة وضررهم على العقيدة وعلى الدين، وأن خطرهم شر من خطر اليهود والنصارى، ولذلك قال: فساد اليهود والنصارى ظاهر لعموم المسلمين، أما أهل البدع فإنه لا يظهر فسادهم لكل أحد، يعني أن الكافر فساده ظاهر ولو تكلم في شيء من شرع الله ما قبل منه أحد، لأن المسلم يقرأ الآيات التي بين فيها الله عز وجل أن الكفار لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم. لكن المبتدع إذا تكلم وقال: قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول الآيات على غير معانيها الشرعية، وأتى بالأحاديث المكذوبة والموضوعة، وتكلم باسم الدين، فيروج هذا الأمر على من لا علم عنده. فلذلك بين رحمه الله تعالى أن فساد قول اليهود والنصارى ظاهر لعموم عامة المسلمين، وأما أهل البدع فليس فسادهم ظاهرا لكل شخص. كما بين رحمه الله تعالى أن نقل الأقوال من الأمانة، وأنه يجب على الإنسان أن يكون أمينا حتى في الرد على المخالفين، وعلى الأعداء وأهل البدع، وأنه لا بد من الأمانة في ذلك. ورد رحمه الله تعالى ما يفتريه أهل الباطل على أهل الحق من أنهم يطعنون في الأدلة العقلية، لأن هذا مما ينبز به أهل السنة. فبين رحمه الله أن أهل الحق لا يطعنون في تلك الأدلة العقلية ولا فيما دل العقل على صحته، وإنما يطعنون فيما يدعيه المعارض من أن المعقول قد يخالف الكتاب والسنة. فبين رحمه الله تعالى أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، وأن المعقول لا يخالف صحيح المنقول. وإذا وجدت معارضة فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل ليس صريحا. كما بين أيضا أمرا مهما قد يقع فيه كثير من الناس، وهو أن حب الرئاسة هو أصل البغي والظلم، كما بين أمرا مهما في المناظرة، وهو قوله المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف، لأن الظالم يجحد الحق الذي يعلمه، فإذا لم يكن هناك عدل وإنصاف تكون المناظرة غير مجدية. كما بين أمرا مهما وطريقة من طرائق أهل الباطل وأهل البدع، وهي أنهم يكتمون الحق، فقال ولا تجد مبتدعا قط إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك. كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة السنة من قلبه. كما أن هذا الإمام الجليل سمحا كريما بطبعه لا يتصنع ذلك، وكان لا يرد من سأله شيئا، وكان حليما كثير العفو عمن أذاه، حتى قال فلا ينتصر من أحد بسبب كذب علي أو ظلمه أو عدوانه، فإنني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا أو ظلموا هم في حل من جهتي. مع أنه كان شجاعا من أشجع الناس وأقواهم قلبا. وكان رحمه الله تعالى شديد التمسك بالأثر، معظما له، ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على اتباعه، باذلا كل ما يملكه في نصر ما جاء به. فبنى علمه على نصوص الكتاب والسنة ونصوص سلف الأمة، وكان في تأليفه ومناظراته مستحضرا للأدلة من الكتاب والسنة، كأن الكتاب والسنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه. قال عنه الإمام الذهبي وهو من تلاميذه، برع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظ، فقل من يحفظ ما يحفظه، معزوا إلى أصوله وصحابته مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده، وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على أخطائهم وحذر منهم، ونصر السنة بأوضح حجج وأظهر براهين. وقال عنه أيضا الإمام الذهبي لقد نصر السنة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه ونظروه وكابروا، وهو ثابت لا يداهن ولا يماري، بل يقول الحق الذي أداه إليه اجتهاده، وقد كان خصومه يكيدون له حتى تمكنوا من جعل السلطان ونوابه يسألونه عن عقيدته في عدة مجالس، ولكن الحق أبلج. وقد كان كما قال الذهبي عنه وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى. هذا الإمام الجليل ألف مؤلفات كثيرة، ولابن القيم رحمه الله رسالة خاصة ذكر فيها مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها 41 و300 كتاب، ومع ذلك قد فاته من رسائل الإمام الشيء الكثير. ومن أهم مؤلفاته رحمه الله تعالى منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية ودار تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وشرح العمدة في الفقه والقواعد النورانية والفتوى الحموية والعقيدة الواسطية والنبوات وبغية المرتاد وغيرها الكثير. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، يقول الإمام الذهبي: قد قرأته بخط شيخنا العلامة كمال الدين بن الزملكاني ما كتبه سنة 94 تحت اسم ابن تيمية. قال: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وقال الذهبي: يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ولكن الإحاطة لله تعالى. وقال أيضا: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام بالحق والجهاد بكل ممكن. وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال للشيخ عند اجتماعه به وسماع كلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقال الحافظ المزي رحمه الله: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وقال تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: كان بحرا لا تكدره الدلاء يقتدي به الأخيار الألباء، طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار رحمه الله تعالى. وكان وهذا الكتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب تأليفه أن العالم الرحالة أبا القاسم السبتي المغربي سأله عن وصية يوصيه بها، فجادت قريحة العالم الرباني المعلم النوراني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله بهذه الوصية، وقد أوصى بها الإمام المحدث الرحالة علم الدين أبا القاسم بن يوسف بن محمد بن علي السبتي النجار، وقد انتفع رحمه الله تعالى بهذه الوصية. فقال في برنامجه صفحة 83: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: ليس في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفأ من صحيح محمد بن إسماعيل. قال: وصدق ابن تيمية، والله يفهمنا ما فيها ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه. فأوصاه شيخ الإسلام بأربعة أمور لأنه سأل عن هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول أن يوصيه بما ينفعه في دينه ودنياه. الأمر الثاني أن يدله على أنفع الكتب في علوم الشريعة عموما في علم الحديث خصوصا. الأمر الثالث أن يدله على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. الأمر الرابع أن يدله على أرجح المكاسب، وقد أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبدأ بالأمر الأول وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا، وبين أمرا عاما وهو أن الدين يصلح دين أن الذي يصلح دين الإنسان ودنياه أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك على وفق فهم سلف الأمة الأخيار. ثم أوصاه بالوصية الخاصة وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، هذه الوصية التي من تمسك بها وعمل بمقتضاها فقد حاز السعادة والفلاح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية على وجازتها تشمل أصول المعاملة كلها: معاملة العبد لربه في قوله اتق الله حيثما كنت، معاملة الإنسان لنفسه في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحوى، معاملة الإنسان لبني الإنسان في قوله وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث العظيم اشتمل على أصول عظيمة، وخلاصة هذه الوصية أن يعمل المسلم بما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه لقوله اتق الله حيثما كنت، وأن يحرص أشد الحرص أنه إذا أذنب أو زلت به القدم أن يتوب من ذنبه، وأن يتبع السيئة حسنة تمحوى، وأن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة الحميدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الوصية وصية عظيمة نافعة، وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وجه كون هذه الوصية من أنفع ما يكون للمسلم في دينه ودنياه من عدة وجوه. الوجه الأول أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا لما بعثه لليمن، وكان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير. الوجه الثاني أنها وصية يحتاجها كل أحد فما يستغني عنها أحد، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية كل مسلم صالح تقي لنفسه ولإخوانه، ولا أحد يستغني عن النصيحة، فلو استغنى أحد عن النصيحة لاستغنى عنها الرسل، ولا استغنى عنها أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الوجه الثالث أنها جامعة لجوامع الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا الذي له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن من يوصي من يحب يختصه بالخير وبجوامع الخير، لأن الوصية تكون في الأمر المهم من المحب لمن أحب. الوجه الرابع أنها جمعت بين كونها تفسيرا لوصية الله عز وجل في القرآن ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت هذين الخيرين. الوجه الخامس أنها جامعة للوصية بالحقين اللذين يجبان على العبد، لأن العبد في الدين عليه حقان، حق لله وحق لعباد الله، والمطلوب أن يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، فهي نصيحة نافعة ووصية جامعة جمعت خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا هو معاملة الناس بالحسنى، وخير الآخرة تقوى الله حق التقوى. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذنوب لها آثار على العباد عاجلة وآجلة، وذكر من الأمور التي تزيل الذنوب أربعة، وهي التوبة والاستغفار والعمل الصالح والبلاء الذي يصيب المؤمن، مع أنه رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى الأسباب العشرة التي ذكرها أهل العلم التي تكون سببا في محو الذنوب، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في موضوع عند قراءة هذه الوصية النافعة الجامعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هذا سؤال أبي القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف، المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. هذا السائل هو الإمام أبو القاسم يوسف السبتي من أهل المغرب، وهو موصوف بأنه فاضل ومحدث ورحال، وكان يكتب ما يستفيد من العلماء وفي رحلاته التي كان يذهب فيها إلى العلماء. وقوله يتفضل سيدنا، السيد هو صاحب الشرف والرفعة والمكانة العلية، والله هو السيد الكامل السؤدد، ويطلق لفظ السيادة على البشر بما يليق بهم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة بالسيادة، فقال في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وقال في سعد: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فيستقيم ويصح شرعا أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا في الأذكار المنقولة مثل الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، لأن هذه الأذكار منقولة وهي توقيفية، فلا يجوز أن يضاف على المنقول شيء، لكن في خارج الصلاة لك أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الشيخ الفقيه الإمام، هذه من الأوصاف التي وصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف، وهذه كلها أوصاف يستحق أن يوصف بها هذا العالم الجليل. قوله المبدع لسعة علمه وكثرة الفنون التي تبحر فيها أطلق عليه هذا اللقب، والمبدع المخترع. فالمبدع الذي جاء بالشيء الجديد، ولذلك البدعة في اللغة هي الشيء المستحدث الجديد، لذلك قال هنا في كلامه المبدع، أي أنه لسعة علمه لسعة علومه وكثرتها كأنه يخترعها لقلة من يهتم بالعلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيء إذا كان غريبا في وقته يطلق عليه بدعة في اللغة. ولذلك قول عمر رضي الله عنه لما كان الناس صلوا التراويح زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم، وتوقف صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عمر جمع الناس ليصلوا خلف أبي بن كعب، فقال له الناس هذه بدعة، فقال نعمة البدعة. هذه المقصود هنا البدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع. فأصل التراويح ثابت، وأول من أقامه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أطلق هذا الإمام السائل على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله المبدع. قوله المغرب هو المكثر الذي يتكلم في كل شيء يطلق عليه مثل هذا الإطلاق، ومقصوده أنه متفنن في العلوم المختلفة التي تكلم فيها، حسن الترتيب، حسن الصياغة. فكان شيخ الإسلام كما وصفه هذا الإمام بأنه مبدع ومغرب. قوله أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، يقول العالم الرحالة أبو القاسم بأن شيخ الإسلام أعلم من لقي، هو لقي علماء كثيرين، لكن يصف هذا الإمام بأنهم أعلم من لقي في المشرق والمغرب. هذا العالم الفاضل يصف شيخ الإسلام بهذا الوصف بأنه أعلم من لقي ببلاد المشرق، أعظم من لقي ببلاد المشرق والمغرب. والعجيب أن عمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين لقيه أبو القاسم بلغ 36 سنة، وقد اشتهر في ذلك الزمان وعمره 36 سنة، لأن هذه الرسالة التي نقرأها قد قرأت على شيخ الإسلام سنة 697 من الهجرة، والمعلوم أن شيخ الإسلام ولد سنة 61 و600 من الهجرة. وسبب هذا أن شيخ الإسلام تيمية كان جل همه معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وتأييد هذه المعاني بما هو منقول عن السلف، فأورث هذا العمل الجليل علما غزيرا غفيرا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد عرف عن شيخ الإسلام تيمية الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. يقول تقي الدين أبو العباس أحمد تيمية أبقى الله علينا بركته، يقول أبو القاسم الرحالة لما وصف شيخ الإسلام قال تقي الدين أبو العباس أحمد تيمية أبقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. قوله بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، آخر جملة ذكرها والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، لم تثبت هذه الصيغة في التحية، والأصل في هذا يعني في التحية التوقف، فلا يزاد عليها ولا ينقص ولا تستبدل بلفظ غير اللفظ الوارد. ولاحظ عظم الطلب الذي طلبه هذا العالم الجليل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طلب منه هذه الأشياء التي يصيب بها ما يصلح دينه ودنياه ويرشده إلى ما يعتمد عليه في علم الحديث والعلوم الأخرى وأفضل الأعمال وأرجح المكاسب، وأن تكون هذه الوصية على سبيل الإيماء والاختصار لتكون أسهل في الحفظ والضبط وأيسر في العمل. وهذا ديدن السلف، فإنهم كانوا يحرصون على العمل، فكان كلامهم قليلا كثير الفائدة وعملهم كثير. فانظر إلى حسن السؤال، وهذا يستفيد منه طالب العلم، يكون السؤال حسنا ليفيد نفسه ويفيد غيره، ثم ستجد الآن حسن الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قوله أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله، هذا بداية الجواب. وكان شيخ الإسلام معروفا ببذل العلم وسخائه فيه وجوابه عما يشكل أو يستشكل، وذكر فوائد كثيرة لم يسأل عنها. قول لمن عقلها واتبعها، وهذا أمر مهم جدا أن يعقل الإنسان الشيء ويفهمه ويتبعه، لأنه إذا وجد حسن القصد وحسن الفهم فهذا هو غاية المقصود. غاية المقصود أن يحسن قصد الإنسان وأن يكون مقصوده بالسؤال ومعرفة الجواب ليعمل العمل الذي فيه نجاته، وأن يكون مخلصا لله عز وجل يقصد ثواب الله ويقصد ما عند الله عز وجل، وأن يكون فهمه سليما، فذلك من أنفع ما يكون للإنسان أن يوفقه الله للفهم الحسن. وفي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما أوتي من أوتي ولا ضل من ضل إلا بسبب الجهل وسوء الفهم. فإذا وجد سوء الفهم وجد الانحراف، وإذا وجد حسن الفهم يحصل النفع الكثير. ولهذا قال: لا أنفع للعبد من وصية الله عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فهمها فهما يؤثر في نفسه وعمل بها. فلا بد عند استماعك للخير أن تكون حاضر القلب، لا بد للإنسان عند استماع للخير أن يكون حاضر القلب حاضر الذهن لكي يعقل ويدرك المعاني المقصودة، ثم يتبع ذلك بالعمل، يتبع ذلك بالعمل. ثم يتبع ذلك بالعمل لأن هذا هو المقصود. المقصود من العلم هو العمل. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قوله قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، أوصاهم الله عز وجل بتقوى الله تعالى. ودلت هذه الآية على أن الأنبياء قد اتفقوا على أمر الناس بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والله عز وجل أوصى الناس جميعا بتقواه، فقال عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم، وأوصى المؤمنين بالتقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأمر بها خير وأمر بها خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل أمر بالتقوى، من باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بذلك. فلو أن يؤمر غير النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى أن يؤمر غير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول المصنف: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلم أهل اليمن ويدعوهم، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، أوصاه بهذه الوصية النافعة: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومثل ما ذكرنا في السابق أن هذا الحديث جمع أصول المعاملة كلها: معاملة العبد لربه في قوله اتق الله حيثما كنت، ومعاملة العبد لنفسه، فهو بحاجة إلى أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه فدل قوله تعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحها على هذا المعنى. وفي قوله وخالق الناس بخلق حسن أي معاملة الإنسان للناس تكون بالخلق الحسن والتعامل معهم يكون بالخلق الحسن. وكان بعث معاذ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، فهي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان السلف يهتمون بهذه الوصية العظيمة ويوصي بعضهم بعضا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، بما أوصى به معاذا رضي الله عنه. قال المصنف وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم أنه رضي الله عنه وصاه هذه الوصية، ثم أنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك يقول شيخ الإسلام لمن عقلها. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونكمله إن شاء الله في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الكتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الوصية تكون في الأمر المهم، وهذه وصية عظيمة لعالم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة. وهذا الإمام يبني أجوبته وفتاواه على قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها، لأن أدلتها وأصولها متوافقة وترجع إلى قاعدة واحدة، وهي تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والكتاب الذي أشرحه يعرف بالوصية الصغرى، ووصفت بالصغرى تمييزا لها عن الوصية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردا الصغرى كما قلت، تمييز لها عن الوصية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على أتباع عدي بن مسافر الأموي الذين غلوا فيه وتجاوزوا الحد المشروع، حتى إن بعضهم ادعى فيه النبوة وبعضهم ينسب له أشياء من الخوارق والكرامات خلافا لما يعرف في هذا الباب، فألفها للذين يقصدون ضبط وتحقيق ما عليه الشيخ عدي ابن مسافر الأموي لينفي عنه ما طرى على طريقته من الزيادة والبدع، فهي رسالة بين فيها شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الذي يجب اتباعه ومعنى الاتباع الصحيح، ثم رد على الغلاة والمبتدعة لا سيما فيما ينسب إلى الشرع أو إلى العلماء والمشايخ عموما وما ينسب إلى عدي بن سافر ابن مسافر على وجه الخصوص. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأى الناس في عصره أثبت منه ولا أعظم عنادا في جهاد العدو، وكان لا يترك سبيلا من سبل الجهاد إلا ولجه، فجاهد بقلبه وماله ولسانه ويده، بل كان رحمه الله في طليعة المجاهدين للتتاري بنفسه، وكان يحث السلطان والناس على الجهاد ويبشرهم بالنصر ويحذرهم من مخالفة ترك الجهاد، وكان يخطب الناس يحثهم على القتال وبذل النفس والنفيس في جهاد أعداء الله، كما كان يحارب البدع بشتى صورها ويعمل للقضاء على مظاهرها باذلا كل وقته لبيان الحق للمسلمين. ولو قلت إن جميع أنواع الجهاد قد تحققت في هذا الإمام العظيم المبارك لما تجاوزت الحقيقة. فإذا نظرنا إلى جهاد النفس الذي هو مجاهدة النفس بالعلم النافع والعمل الصالح ودعوة الناس إلى ذلك والصبر عليه، لوجدنا أن هذا الإمام قد تعلم العلم الشرعي، بل ورث علم السلف ونشره وبثه للملأ، ورد على ما يخالفه مما أحدثه الناس من بدع ومحدثات. وإذا نظرت إلى جهاد الشيطان الذي هو دفع الشهوات والشبهات، لوجدت أن هذا الإمام من أعظم الناس جهادا في هذا الباب وتأليفا فيه. وإذا نظرت إلى جهاد أهل البدع والمعاصي لوجدت له السبق في هذا الباب، ورد على المبطلين والمبتدعة من الفرق والجماعات المخالفة لأهل السنة والحق، رد على الجهمية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والقدرية والأشاعرة وكل الفرق التي كانت موجودة في عصره، قد رد عليها بالحجة والبرهان، كما رد على الباطنية والصوفية وجاهد الكفار والمنافقين والملاحدة. وإذا نظرت إلى مؤلفاته رحمه الله في باب العقيدة، وجدت أن هذا الإمام المبارك قد حرر اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين مرتكزة على ثلاثة أصول مهمة. الأصل الأول العقيدة العامة في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث ذكر رحمه الله تعالى أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة وما يتميزون به من غيرهم في هذا الباب، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين فيها عقيدة السلف وفصل ما ذكره أئمة السلف من الاعتقاد. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في تعليقه على العقيدة الوسطى على العقيدة الواسطية أن مما تميزت به كتب شيخ الإسلام على كتب السلف من أصحاب أحمد وغيره أن هناك ميزات تميزت بها كتب هذا الإمام. أولا أن شيخ الإسلام قد فهم ما قاله الأئمة من قبل وصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها ومعانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. ثانيا أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ العالي والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ثالثا أن شيخ الإسلام يستحضر حين الكتابة والتأليف أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، ثم يرد عليها ويبين عوارها وتناقضها. رابعا أن شيخ الإسلام أوضح في كتبه ومؤلفاته كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد وربما أجمل في موضع وفصل في موضع، فشيخ الإسلام رحمه الله يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه، ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله ثم بعد فهمه لكلامه وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي. وما ذكره الشيخ صالح عن شيخ الإسلام في تحرير عقيدة السلف أيضا هو المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير والفقه والأصول والحديث والسنة وسائر ما ألف فيه من ناحية معرفة مجموع ما قاله السلف في هذه العلوم، وضم بعضه إلى بعض، المجمل إلى المبين والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد وهكذا. فمن ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام فقد فاته الشيء الكثير، وربما زل في فهمه لبعض كلام السلف والأئمة، لأن بعضهم كما تقدم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية حال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن للمجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. ومما تميز به شيخ الإسلام في مؤلفاته رده على من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا الأمر مبني على ظن هؤلاء المبتدعة أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ بألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث بدون فقه لمعانيها، فلذلك قالوا هذه المقولة السيئة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فانبرى شيخ الإسلام لرد هذه المقالة وقال رحمه الله: لو تبين لمن يقول هذا أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهم ما دلت عليه وتدبره وعقله وإبطال طريقة النفات وبيان مخالفتها بصريح المعقول وصحيح المنقول، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطن وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق إما عمدا وإما خطأ، كما أن من قال على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رحمه الله هذا الكلام الذي أحدثه أهل البدع من عدم فهمهم أولا لكلام السلف وتفضيل كلام الخلف عليه، كما بين رحمه الله أيضا أن لفظ الشرع في الأزمنة في زمنه في زمن شيخ الإسلام وبعده يطلق على ثلاث معان شرع منزل وشرع متأول وشرع مبدل. فأما الشرع المنزل فهو الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه من بعض الناس وأن بعض الناس يسعهم عدم اتباعه فهو كافر، لأنه يكون قد رد القرآن أو رد ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. فالشرع المنزل هو القرآن والسنة، يجب العمل بهما وعدم ردهما بأي نوع من أنواع الرد أو المعارضة. أما الشرع المتأول فهو موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته قوية، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والأمور المحدثة المبتدعة في الدين والتأويلات الفاسدة والأخذ الباطلة والتقليد المحرم، فهذا يحرم كله ولا تجوز نسبته إلى الشرع. وقد بين رحمه الله تعالى أنه لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لجماعة انتصارا عاما مطلقا إلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار ومع أصحابه دون أصحاب غيره. كما بين رحمه الله تعالى أن السنة تحرس بالحق والصدق لا تحرس بكذب ولا بظلم، وبين أيضا خطر المبتدعة وضررهم على العقيدة وعلى الدين، وأن خطرهم شر من خطر اليهود والنصارى، ولذلك قال فساد اليهود والنصارى ظاهر لعموم المسلمين، أما أهل البدع فإنه لا يظهر فسادهم لكل أحد، يعني أن الكافر فساده ظاهر ولو تكلم في شيء من شرع الله ما قبل منه أحد، لأن المسلم يقرأ الآيات التي بين فيها الله عز وجل أن الكفار لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم. لكن المبتدع إذا تكلم وقال قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأول الآيات على غير معانيها الشرعية وأتى بالأحاديث المكذوبة والموضوعة وتكلم باسم الدين فيروج هذا الأمر على من لا علم عنده. فلذلك بين رحمه الله تعالى أن فساد قول اليهود والنصارى ظاهر لعموم عامة المسلمين، وأما أهل البدع فليس فسادهم ظاهرا لكل شخص. كما بين رحمه الله تعالى أن نقل الأقوال من الأمانة، ولا وأنه يجب على الإنسان أن يكون أمينا حتى في الرد على المخالفين وعلى الأعداء وأهل البدع، وأنه لا بد من الأمانة في ذلك. ورد رحمه الله تعالى ما يفتريه أهل الباطل على أهل الحق من أنهم يطعنون في الأدلة العقلية، لأن هذا مما ينبز به أهل السنة، فبين رحمه الله أن أهل الحق لا يطعنون في تلك الأدلة العقلية ولا فيما دل العقل على صحته، وإنما يطعنون فيما يدعيه المعارض من أن المعقول قد يخالف الكتاب والسنة. فبين رحمه الله تعالى أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، وأن المعقول لا يخالف صحيح المنقول، وإذا وجدت معارضة فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل ليس صريحا. كما بين أيضا أمرا مهما قد يقع فيه كثير من الناس، وهو أن حب الرئاسة هو أصل البغي والظلم، كما بين أمرا مهما في المناظرة، وهو قوله المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف، لأن الظالم يجحد الحق الذي يعلمه، فإذا لم يكن هناك عدل وإنصاف تكون المناظرة غير مجدية. كما بين أمرا مهما وطريقة من طرائق أهل الباطل وأهل البدع، وهي أنهم يكتمون الحق، فقال ولا تجد مبتدعا قط إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة السنة من قلبه. كما أن هذا الإمام الجليل سمحا كريما بطبعه لا يتصنع ذلك، وكان لا يرد من سأله شيئا، وكان حليما كثير العفو عمن أذاه، حتى قال فلا ينتصر من أحد بسبب كذب علي أو ظلمه أو عدوانه، فإنني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا أو ظلموا هم في حل من جهتي، مع أنه كان شجاعا من أشجع الناس وأقواهم قلبا. وكان رحمه الله تعالى شديد التمسك بالأثر معظما له، ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على اتباعه، باذلا كل ما يملكه في نصر ما جاء به، فبنى علمه على نصوص الكتاب والسنة ونصوص سلف الأمة، وكان في تأليفه ومناظراته مستحضرا للأدلة من الكتاب والسنة، كأن الكتاب والسنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه. قال عنه الإمام الذهبي وهو من تلاميذه: برع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظ، فقل من يحفظ ما يحفظه معزوا إلى أصوله وصحابته مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده، وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على أخطائهم وحذر منهم، ونصر السنة بأوضح حجج وأظهر براهين. وقال عنه أيضا الإمام الذهبي: لقد نصر السنة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه ونظروه وكابروا، وهو ثابت لا يداهن ولا يماري، بل يقول الحق الذي أداه إليه اجتهاده، وقد كان خصومه يكيدون له حتى تمكنوا من جعل السلطان ونوابه يسألونه عن عقيدته في عدة مجالس، ولكن الحق أبلج، وقد كان كما قال الذهبي عنه: وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى. هذا الإمام الجليل ألف مؤلفات كثيرة، ولابن القيم رحمه الله رسالة خاصة ذكر فيها مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها 41 و300 كتاب، ومع ذلك قد فاته من رسائل الإمام الشيء الكثير. ومن أهم مؤلفاته رحمه الله تعالى منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية ودرء تعارض العقل والنقل، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، واقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وشرح العمدة في الفقه، والقواعد النورانية، والفتوى الحموية، والعقيدة الواسطية، والنبوات، وبغية المرتاد، وغيرها الكثير. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. يقول الإمام الذهبي: قد قرأته بخط شيخنا العلامة كمال الدين بن الزملكاني ما كتبه 90 تحت اسم ابن تيمية. قال: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وقال الذهبي: يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله تعالى. وقال أيضا: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام بالحق والجهاد بكل ممكن. وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال للشيخ عند اجتماعه به وسماع كلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقال الحافظ المزي رحمه الله: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وقال تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: كان بحرا لا تكدره الدلاء، يقتدي به الأخيار الألباء، طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سبب تأليفه أن العالم الرحالة أبا القاسم السبتي المغربي سأله عن وصية يوصيه بها، فجادت قريحة العالم الرباني المعلم النوراني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله بهذه الوصية، وقد أوصى بها الإمام المحدث الرحالة علم الدين أبا القاسم بن يوسف بن محمد بن علي السبتي النجار، وقد انتفع رحمه الله تعالى بهذه الوصية. فقال في برنامجه 380: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: ليس في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل قال وصدق ابن تيمية والله يفهمنا ما فيها ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه. فأوصاه شيخ الإسلام بأربعة أمور لأنه سأل عن هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول أن يوصيه بما ينفعه في دينه ودنياه. الأمر الثاني أن يدله على أنفع الكتب في علوم الشريعة عموما في علم الحديث خصوصا. الأمر الثالث أن يدله على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. الأمر الرابع أن يدله على أرجح المكاسب، وقد أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبدأ بالأمر الأول وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا، وبين أمرا عاما وهو أن الدين يصلح دين أن الذي يصلح دين الإنسان ودنياه أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك على وفق فهم سلف الأمة الأخيار. ثم أوصاه بالوصية الخاصة وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. هذه الوصية التي من تمسك بها وعمل بمقتضاها فقد حاز السعادة والفلاح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية على وجازتها تشمل أصول المعاملة كلها: معاملة العبد لربه في قوله اتق الله حيثما كنت، معاملة الإنسان لنفسه في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، معاملة الإنسان لبني الإنسان في قوله وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث العظيم اشتمل على أصول عظيمة، وخلاصة هذه الوصية أن يعمل المسلم بما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه لقوله اتق الله حيثما كنت، وأن يحرص أشد الحرص أنه إذا أذنب أو زلت به القدم أن يتوب من ذنبه، وأن يتبع السيئة حسنة تمحوها، وأن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة الحميدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الوصية وصية عظيمة نافعة، وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وجه كون هذه الوصية من أنفع ما يكون للمسلم في دينه ودنياه من عدة وجوه. الوجه الأول أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا لما بعثه لليمن، وكان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير. الوجه الثاني أنها وصية يحتاجها كل أحد فما يستغني عنها أحد، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية كل مسلم صالح تقي لنفسه ولإخوانه، ولا أحد يستغني عن النصيحة، فلو استغنى أحد عن النصيحة لاستغنى عنها الرسل ولا استغنى عنها أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الوجه الثالث أنها جامعة لجوامع الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا الذي له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن من يوصي من يحب يختصه بالخير وبجوامع الخير، لأن الوصية تكون في الأمر المهم من المحب لمن أحب. الوجه الرابع أنها جمعت بين كونها تفسيرا لوصية الله عز وجل في القرآن ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت هذين الخيرين. الوجه الخامس أنها جامعة للوصية بالحقين اللذين يجبان على العبد، لأن العبد في الدين عليه حقان: حق لله وحق لعباد الله، والمطلوب أن يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. فهي نصيحة نافعة ووصية جامعة جمعت خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا هو معاملة الناس بالحسنى، وخير الآخرة تقوى الله حق التقوى. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذنوب لها آثار على العباد عاجلة وآجلة، وذكر من الأمور التي تزيل الذنوب أربعة، وهي التوبة والاستغفار والعمل الصالح والبلاء الذي يصيب المؤمن، مع أنه رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى الأسباب العشرة التي ذكرها أهل العلم التي تكون سببا في محو الذنوب، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في موضع عند قراءة هذه الوصية النافعة الجامعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هذا سؤال أبي القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. هذا السائل هو الإمام أبو القاسم يوسف السبتي من أهل المغرب، وهو موصوف بأنه فاضل ومحدث ورحال، وكان يكتب ما يستفيد من العلماء وفي رحلاته التي كان يذهب فيها إلى العلماء. وقوله يتفضل سيدنا، السيد هو صاحب الشرف والرفعة والمكانة العلية، والله هو السيد الكامل السؤدد، ويطلق لفظ السيادة على البشر بما يليق بهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة بالسيادة فقال في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وقال في سعد: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فيستقيم ويصح شرعا أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا في الأذكار المنقولة مثل الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، لأن هذه الأذكار منقولة وهي توقيفية، فلا يجوز أن يضاف على المنقول شيء. لكن في خارج الصلاة لك أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الشيخ الفقيه الإمام، هذه من الأوصاف التي وصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف. وهذه كلها أوصاف يستحق أن يوصف بها هذا العالم الجليل. قوله المبدع لسعة علمه وكثرة الفنون التي تبحر فيها أطلق عليه هذا اللقب، والمبدع المخترع. فالمبدع الذي جاء بالشيء الجديد، ولذلك البدعة في اللغة هي الشيء المستحدث الجديد، لذلك قال هنا في كلامه المبدع، أي أنه لسعة علمه لسعة علومه وكثرتها كأنه يخترعها لقلة من يهتم بالعلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيء إذا كان غريبا في وقته يطلق عليه بدعة في اللغة. ولذلك قول عمر رضي الله عنه لما كان الناس صلوا التراويح زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم وتوقف صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد عمر جمع الناس ليصلوا خلف أبي بن كعب، فقال له الناس: هذه بدعة. فقال: نعمة البدعة. هذه المقصود هنا البدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع. فأصل التراويح ثابت، وأول من أقامه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أطلق هذا الإمام السائل على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله المبدع. قوله المغرب هو المكثر الذي يتكلم في كل شيء يطلق عليه مثل هذا الإطلاق، ومقصوده أنه متفنن في العلوم المختلفة التي تكلم فيها، حسن الترتيب حسن الصياغة. فكان شيخ الإسلام كما وصفه هذا الإمام بأنه مبدع ومغرب. قوله أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، يقول العالم الرحالة أبو القاسم بأن شيخ الإسلام أعلم من لقي، هو لقي علماء كثيرين، لكن يصف هذا الإمام بأنهم أعلم من لقي في المشرق والمغرب. هذا العالم الفاضل يصف شيخ الإسلام بهذا الوصف بأنه أعلم من لقي ببلاد المشرق، أعظم من لقي ببلاد المشرق والمغرب. والعجيب أن عمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين لقيه أبو القاسم بلغ 36 سنة، وقد اشتهر في ذلك الزمان وعمره 36 سنة، لأن هذه الرسالة التي نقرأها قد قرأت على شيخ الإسلام سنة 697 من الهجرة. والمعلوم أن شيخ الإسلام ولد سنة 61 و600 من الهجرة،
وسبب هذا أن شيخ الإسلام تيمية كان جل همه معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وتأييد هذه المعاني بما هو منقول عن السلف، فأورث هذا العمل الجليل علما غزيرا غفيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد عرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. يقول تقي الدين أبو العباس عن ابن تيمية أبقى الله علينا بركته، يقول أبو القاسم الرحالة لما وصف شيخ الإسلام قال تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله علينا بركته بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. قوله بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي آخر جملة ذكرها والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، لم تثبت هذه الصيغة في التحية، والأصل في هذا يعني في التحية التوقف، فلا يزاد عليها ولا ينقص ولا تستبدل بلفظ غير اللفظ الوارد. ولاحظ عظم الطلب الذي طلبه هذا العالم الجليل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طلب منه هذه الأشياء التي يصيب بها ما يصلح دينه ودنياه ويرشده إلى ما يعتمد عليه في علم الحديث والعلوم الأخرى وأفضل الأعمال وأرجح المكاسب، وأن تكون هذه الوصية على سبيل الإيماء والاختصار لتكون أسهل في الحفظ والضبط وأيسر في العمل. وهذا ديدن السلف فإنهم كانوا يحرصون على العمل، فكان كلامهم قليلا كثير الفائدة وعملهم كثير، فانظر إلى حسن السؤال، وهذا يستفيد منه طالب العلم، يكون السؤال حسنا ليفيد نفسه ويفيد غيره، ثم ستجد الآن حسن الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قوله أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله، هذا بداية الجواب. وكان شيخ الإسلام معروفا ببذل العلم وسخائه فيه وجواب عما يشكل أو يستشكل وذكر فوائد كثيرة لم يسأل عنها. قول لمن عقلها واتبعها، وهذا أمر مهم جدا أن يعقل الإنسان الشيء ويفهمه ويتبعه، لأنه إذا وجد حسن القصد وحسن الفهم فهذا هو غاية المقصود، غاية المقصود أن يحسن قصد الإنسان وأن يكون مقصوده بالسؤال ومعرفة الجواب ليعمل العمل الذي فيه نجاته، وأن يكون مخلصا لله عز وجل يقصد ثواب الله ويقصد ما عند الله عز وجل، وأن يكون فهمه سليما، فذلك من أنفع ما يكون للإنسان أن يوفقه الله للفهم الحسن. وفي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما أتي من أتي ولا ضل من ضل إلا بسبب الجهل وسوء الفهم. فإذا وجد سوء الفهم وجد الانحراف، وإذا وجد حسن الفهم يحصل النفع الكثير. ولهذا قال: لا أنفع للعبد من وصية الله عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فهمها فهما يؤثر في نفسه وعمل بها. فلا بد عند استماعك للخير أن تكون حاضر القلب، لا بد للإنسان عند استماع للخير أن يكون حاضر القلب حاضر الذهن لكي يعقل ويدرك المعاني المقصودة، ثم يتبع ذلك بالعمل، يتبع ذلك بالعمل. ثم يتبع ذلك بالعمل ل أن هذا هو المقصود. المقصود من العلم هو هو العمل. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قوله قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، أوصاهم الله عز وجل بتقوى الله تعالى. ودلت هذه الآية على أن الأنبياء قد اتفقوا على أمر الناس بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والله عز وجل أوصى الناس جميعا بتقوى، فقال عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم، وأوصى المؤمنين بالتقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأمر بها خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل أمر بالتقوى، من باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بذلك. فلو أن يؤمر غير النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى أن يؤمر غير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول المصنف: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلم أهل اليمن ويدعوهم، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، أوصاه بهذه الوصية النافعة: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومثل ما ذكرنا في السابق أن هذا الحديث جمع أصول المعاملة كلها: معاملة العبد لربه في قوله اتق الله حيثما كنت، ومعاملة العبد لنفسه، فهو بحاجة إلى أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. فدل قوله تعالى: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، على هذا المعنى. وفي قوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي معاملة الإنسان للناس تكون بالخلق الحسن، والتعامل معهم يكون بالخلق الحسن. وكان بعث معاذ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، فهي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف يهتمون بهذه الوصية العظيمة، ويوصي بعضهم بعضا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، بما أوصى به معاذا رضي الله عنه. قال المصنف: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم أنه رضي الله عنه وصاه هذه الوصية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك، يقول شيخ الإسلام، لمن عقلها. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.